نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الودود أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية، فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود، يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه، فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم. فالفضل كله راجع إليه، فهو الذي وضع كل سبب يتودد بهم يتوددهم به ويجلب ويجذب قلوبهم إلى وده. تودد إليهم بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة، فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة الكمال. والله تعالى له الكمال التام المطلق، فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودية وانجذاب القلوب إلى مولاها. ثم تودد لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهم، وبها أبقاهم وأحياهم، وبها أصلحهم، وبها أتم لهم الأمور، وبها كمل لهم الضروريات والحاجيات والكماليات، وبها هداهم للإيمان والإسلام، وبها هداهم لحقائق الإحسان، وبها يسر لهم الأمور، وبها فرج عنهم الكربات وأزال المشقات، وبها شرع لهم الشرائع ويسرها ونفى عنهم الحرج، وبها بين لهم الصراط المستقيم وأعماله وأقواله، وبها يسر لهم سلوكه وأعانهم على ذلك شرعا وقدرا، وبها دفع عنهم المكاره والمضار كما جلب لهم المنافع والمسار، وبها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضها وما خفي عليهم منها أعظم. فجميع ما في الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية والخارجية الظاهرة والباطنة، فإنها من كرمه وجوده يتودد بها إليهم، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها، فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أفراده، وكل نعمة منه تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودته وحمده وشكره والثناء عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو اسمه تبارك وتعالى الودود. والودود فيه انتظام لأمرين: الأول كماله سبحانه وتعالى بكمال أوصافه وعظمتها، ولهذا فإنه يحب ويود لعظمة صفاته وكمال نعوته وجلاله وجماله، ويتضمن تودده سبحانه وتعالى إلى عباده بأنواع النعم وصنوف المنن، فهو ينعم عليهم الليل والنهار ويده سحى بالعطاء لا يغيضها نفقة. وباب التوبة للعصاة والمقصرين مفتوح، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة التائبين، ويهيئ لهم من أسباب التوبة وسلوك طريقها، ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهو سبحانه وتعالى ودود بمعنى واد، أي يحب أصفياءه، يحب أولياءه، يحب المطيعين من عباده، ويحب الطاعات، ويحب الممتثلين لطاعاته سبحانه وتعالى والتقرب إليه، فهو يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب التائبين. وهذه كلها من المعاني التي ينتظمها هذا الاسم العظيم، اسم الله تبارك وتعالى الودود، وهو اسم ثابت في القرآن الكريم، ورد في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن تودده أن العبد يشرد عنه فيتجرأ على المحرمات ويقصر في الواجبات، والله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم ولا يقطع عنه منها شيئا، ثم يقيض له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ والإرشادات ما يجلبه إليه فيتوب إليه وينيب، فيغفر له تلك الجرائم ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب العظائم ويعيد عليه وده وحبه. ولعل هذا والله أعلم سر اقتران الودود بالغفور في قوله وهو الغفور الودود.
هذا وجه من الوجوه التي يدل عليها هذا الاسم العظيم من أسماء الله، اسم الله تبارك وتعالى الودود. من ذلكم تودده سبحانه وتعالى لمن يشرد، يعني يشرد يقصر في جنب الله، تنفلت نفسه إلى المعاصي. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فعندما تغلب عبده شهوة أو تزل به قدم أو يجنح إلى معصية لله سبحانه وتعالى فيتجرع على محرم أو يقصر في واجب، فمن المعاني التي يدل عليها هذا الاسم العظيم أن الله يتودد إلى هذا، أولا بستره، يستر عليه جل وعلا ولا يهتك ستره سبحانه وتعالى، ثم يهيئ له أسباب التوبة وأسباب نيل المغفرة بوعظ يسمعه أو ناصح يرشده أو آية من كتاب الله سبحانه وتعالى توقظه إلى غير ذلك من الموقظات والعظات التي يهيئها الله سبحانه وتعالى، فتكون سببا لعود هذا إلى الله ورجوعه إلى صراطه المستقيم. فهو يتودد إليهم بأن يهيئ لهم ويلطف بهم سبحانه وتعالى حتى يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله، وهذا تنبيه لطيف، يقول ولعل هذا سر اقتران الودود بالغفور، وهو الغفور الودود، أن من معاني التودد التي يدل عليها سبحانه وتعالى اسم الله تعالى الودود توددا إلى عباده لينالوا مغفرته، توددا إلى عباده لينالوا مغفرته سبحانه وتعالى ويكونوا من أهلها، فيهيئ لهم من أسباب الإنابة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى توددا منه ولطفا ما ينالون به مغفرة الله عز وجل ورحمته جل وعلا. والودود من أسماء الله ورد كما أشرت في موضعين، هذا أحدها في سورة البروج، والآخر في سورة هود جاء مقترنا مع اسمه تبارك وتعالى الرحيم، واستغفروا ربكم ثم توبوا إلي إن ربي رحيم ودود. نعم.
قال ومن كمال مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدر، وأنه أرحم بهم من والديهم وأولادهم والناس أجمعين، وأن من أحبه من أوليائه كان معه وسدده في حركاته وسكناته وجعله مجاب الدعوة وجيها عنده، كما في الحديث القدسي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته.
قال رحمه الله ومن كمال مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدر، أعظم فرح يقدر. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى مخبرا عن الله سبحانه وتعالى، قال لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أضل راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها استظل بظل شجرة ينتظر الموت، فبينا هو كذلك إذا بخطام ناقته أو دابته عند رأسه، فأمسك بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالشيخ هنا يقول أن من كمال مودته سبحانه وتعالى للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدر، يفرح أعظم فرح يقدر، لأن الصورة التي ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام لفرح المخلوقين هي أعظم صورة فرح يقدر، لأن تصور الآن هذا الفرح، رجل في صحراء قاحلة وانفلتت دابته التي عليها طعامه وشرابه وجلس تحت ظل الشجرة في هذه الصحراء القاحلة ينتظر الموت يصل إليه تدريجيا، يموت بالتدريج، فسيعاني من آلام والجوع والعطش والشدة وإلى آخر إلى أن تخرج نفسه، إلى أن تخرج نفسه، فإذا بخطام ناقته عند رأسه، إذا بخطام ناقته عند رأسه، فأمسك بخطام الناقة وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي، هذا أشد فرح يتصور. فنبينا عليه الصلاة والسلام يخبر عن فرح الله جل في علاه بتوبة التائبين أنه أشد من فرح هذا، هذا الفرح الذي هو عند المخلوقين هو أشد فرح يقدر، فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده إذا تاب هو أشد من هذا الفرح. هذا من تودده، من تودده لعباده ولطفه بعباده، وإلا توبة التائب وإنابة المنيب واستغفار المستغفر وطاعة المطيع وذكر الذاكر كل ذلك لا ينفع الله شيئا، غني عن العباد، غني عن العباد وعن طاعاتهم وعن عباداتهم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى من عظيم رحمته وجميل تودده يفرح بتوبة التائب، يفرح بتوبة التائب إذا تاب. أيضا الله جل وعلا أرحم بعباده من والديهم وأولادهم الناس أجمعين. الرحمة التي في الوالدين وما يصحبها من تودد وعطف ورحمة وإحسان في عظم قدر هذا التودد وهذه الرحمة التي من الأبوين، والناس يسمعون في ذلك قصصا عجبة في رحمة الوالدين وتوددهم ولطفهم بأولادهم. الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات جاءت امرأة في سبي تبحث عن ولدها وقلبها مضطرب وقلق جدا تبحث عن ولدها، فإذا بها تظفر بولدها فأخذته مباشرة بعد أن فقدته وقتا وضمته إلى صدرها، ثم أخذت ترضعه في ود ورحمة غاية في الجمال والحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ تتصورون ذلك؟ هل هي طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعبادي من هذه ولدها. هذا أيضا من تودد الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى ولطفه بعباده. ولهذا لا يهلك على الله إلا هالك، وإلا الله رحيم سبحانه، ودود، غفور، شكور، محسن، لا يهلك على الله إلا هالك. من هلك فلا يلوم إلا نفسه، شرد شرودا عظيما استحق به سخط الله. وإلا الله سبحانه وتعالى ودود وشكور وحليم، وهيا من أبواب الخير والتوفيق وأبواب البر لعباده، أرسل الرسل وأنزل الكتب وهيا أبواب الخير لعباده. فلا يهلك إلا هالك، لا يهلك إلا هالك. ومن هلك لا يلوم إلا نفسه، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيضا لما يوفق الله سبحانه وتعالى عبده لأن يصبح عبدا مطيعا معتنيا بطاعة الله محافظا على عبادة الله مكثرا من النوافل، يزداد شأنه عند الله وحب الله سبحانه وتعالى له جل في علاه، كما في الحديث: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا الحديث يعرف عند العلماء بحديث الأولياء، الذي يريد أن يعرف من هم الأولياء ما هي صفتهم يقرأ هذا الحديث. يعرف عند العلماء بحديث الأولياء أو حديث الولي. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في أوله، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأنه قيل: يا الله، من هو الولي الذي من عادى فقد آذنته بالحرب؟ فذكر صفة الولي جل وعلا، قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الذي يحافظ على فرائض الإسلام ويتجنب المحرمات هذا ولي من أولياء الله، يحافظ على الفرائض ويتجنب الحرام هذا ولي من أولياء الله. لكن هناك رتبة في الولاية أعظم من هذه، وهي أنه مع هذه المحافظة على الفرائض والتجنب الحرام يزيد في ماذا؟ المستحبات. ولهذا قال في ذكر الدرجة الثانية من الولاية: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، يعني هذا الذي يتقرب إلى الله بالفرائض يحبه الله، لكن هذا الذي يزيد في النوافل ينال من حب الله سبحانه وتعالى أعظم مما يناله من كان مقتصرا على الفرائض تاركا للمحرمات، وهو من يوصف بأنه المقتصد، لأن منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فالسابق الخيرات مقامه أعلى ومنزلته أرفع وحظه من حب الله له أكبر. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي أن الله يسدده في حواسه وقواه وجوارحه، ودعوته عند الله مستجابة: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. نعم.
قال رحمه الله: وآثار حبه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال ولا تحصيها الأقلام، وأما مودة أوليائه له فهي روحهم وروحهم وحياتهم وسرورهم، وبها فلاحهم وسعادتهم، بها قاموا بعبوديته، وبها حمدوه وشكروه، وبها لهجت ألسنتهم بذكره، وسعت جوارحهم بخدمته، وبها قاموا بما عليهم من الحقوق المتنوعة، وبها كفوا قلوبهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه، وجوارحهم عن مخالفته، وبها صارت جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعا لهذه المحبة. أما الدينية فإنهم لما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه، وأحبوا كل عمل يقرب إليه، وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. وأما المحبة الطبيعية فإنهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من مأكل ومشرب وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاهم، وأيضا فكما قصدوا بها هذه الغاية الجليلة فإنهم تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة في مثل قوله: وكلوا واشربوا، ونحوها من الأوامر والترغيبات المتعلقة بالمباحات والراحات، فصار السبب الحامل لها امتثال الأمر، والغاية التي قصدت لها الاستعانة بها على محبوبات الرب، فصارت عاداتهم عبادات، وصارت أوقاتهم كلها مشغولة بالتقرب إلى محبوبهم. وكل هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبة التي تفضل بها عليهم محبوبهم، وتقوى هذه المحبة بحسب ما في القلب، وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحب الذي هو روح الإيمان وحقيقة التوحيد وعين التعبد وأساس التقرب. فكما أن الله ليس له مثيل في ذاته وأوصافه، فمحبته في قلوب أوليائه ليس لها مثيل ولا نظير في أسبابها وغاياتها، ولا في قدرها وآثارها، ولا في لذتها وسرورها، وفي بقائها ودوامها، ولا في سلامتها من المنكدات والمكدرات من كل وجه.
نعم، يعني لأن محبة خالصة صافية كاملة، والذين آمنوا شدوا حبا لله يحبهم ويحبونه. ومن الدعاء الذي يؤثر في هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحليم الصبور الشاكر الشكور. في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. فصبره تعالى على معاصي العاصين ومحاربة المحاربين صبر عن قوة واقتدار، وهو الصبر الكامل، فإن العباد يتبغضون إليه بالمعاصي وهم مضطرون إليه، وهو يتحبب إليهم بالنعم مع كمال غناه، وهو تعالى يحلم عن زلاتهم ويسترهم مع كثرة هفواتهم، ويتمادون في الطغيان، والله تعالى لا يزيده ذلك إلا حلما وكرما. ومن حلمه تعالى أن العبد يسرف على نفسه، والله تعالى قد أرخى عليه حلمه، فإذا تاب العبد وأناب فكأنه ما جرى منه جرم. ومع كمال حلمه وصبره فهو تعالى الشكور لعباده، الذي يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل، وإذا أخلص العبد عمله ضاعفه بغير حساب، وجعل القليل كثيرا والصغير كبيرا، ويتحمل عبده من أجله بعض المشاق فيشكر الله له ويقوم بعونه ويكون معه، فتنقلب تلك المشاق والمصاعب سهولات، وتلك المتاعب راحات.
ذكر هنا رحمه الله تعالى هذه الأسماء الأربعة: الحليم الشاكر، الحليم الصبور، الشاكر الشكور. الحليم الشاكر الشكور، هذه الأسماء الثلاثة كلها ثابتة في القرآن الكريم. وأما اسم الصبور فهذا جاء في الحديث الذي أشرت إليه عند الترمذي وغيره، والذي فيه سرد للأسماء الحسنى يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا أنه باتفاق آل المعرفة بحديثه عليه الصلاة والسلام أنه لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يكون عمدة في هذا الباب. فمن أثبت الصبور اسما لله إما أن يكون أخذه من هذا الحديث، والحديث ليس بعمدة في هذا الباب، وإما أن يكون اشتق هذا الاسم من الفعل كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، وهذا أيضا لا يكفي، وهذا لا يكفي في إثبات الاسم، لكن الإخبار عن الله بالصبور لدلالة الوصف والفعل عليه لا حق لا ريب فيه، فيطلق عليه من باب الإخبار، لكن لا يعد في أسماء الله الحسنى، لأن الأسماء الحسنى توقيفية. قال في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. هذا من الصبر، والصبر هذه صفة لله تليق بجلاله وكماله، على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات فهو يخص الله ويليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وما يلزم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق من نقص لا يعد لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الله، لأن الصفة إذا أضيفت إلى من ليس كمثله شيء كانت أيضا الصفة ليس كمثلها صفة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإذا أضيفت الصفة إلى الناقص فهي أيضا تليق بنقصه وضعفه. ولهذا لو جاء شخص وقال يلزم من الصبر كذا وكذا، يعدد اللوازم التي ماذا؟ التي تلزم صبر المخلوق، فيقال له هذه لوازم تلزم صبر المخلوق، فهي خاصة بالمخلوق، فإن أضفتها إلى الله هذا نوع من التشبيه، الله منزه عن ذلك، ليس كمثله شيء. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصبر، وهو صبر يليق به ويليق بجلاله وكماله وعظمته. ونبينا عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث مثالا من صبره سبحانه وتعالى، قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. فهذا من الصبر، هذا من الصبر الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى. فصبره تعالى على معاصي العاصين ومحاربة المحاربين صبر عن قوة واقتدار، والصبر الكامل، والصبر الكامل. فإن العباد يتبغضون إليه بالمعاصي وهم مضطرون إليه مفتقرون إليه، وهو يتحبب إليهم بالنعم مع كمال غناه سبحانه وتعالى عنهم، وهو تعالى يحلم عن زلاتهم ويسترهم مع كثرة هفواتهم، يتمادون في الطغيان والله تعالى لا يزيد ذلك إلا حلما وكرما. وهذا أيضا من الحلم، وهو الاسم الآخر الذي ذكره رحمه الله. وحلم الله سبحانه وتعالى على عباده أنه لا يعاجلهم بالعقوبة، لا يعاجلهم بالعقوبة، فيحلم هم في معاصي وهو يمهل، إمهاله للعاصي هذا من حلمه سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أحيانا معاصي عظيمة جدا، ثم ترى أن الله سبحانه وتعالى لم يحل بهذا العاصي أو الطاغية أو عقوبته عاجلة. يعني انظر حلم الله مع فرعون وشدة طغيانه وعتوه، وتقرأ عجب يعني في شدة الطغيان، ثم الله سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا له قولا لينا. ارجع إلى كتب التفسير، انظر ماذا قال الصحابة وعموم المفسرين عن معنى قوله قولا لينا. بعض المفسرين من الصحابة وغيرهم قالوا قولا له قولا لينا أي كنه، لما تناديه يا أبو فلان، وهذا التكنية لها أثر على النفوس. هذا وجه من التلطف، الله قال قولا له قولا لينا، هذا يتناول كل قول لين يحصل به تلين القلب، تلين القلب. فهذا كله من حلم الله، من حلمه سبحانه وتعالى، لا يعاجل العصاة بالعقوبة، بل يمهل جل وعلا ولا يهمل. اسم الله تبارك وتعالى الشكور والشاكر، فيه شكره للعباد، فهو عز وجل يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل ويضاعف على القليل، ويضاعف على القليل الأجور المضاعفة، الأجور المضاعفة. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا من شكره سبحانه وتعالى، هذا من شكره، وهو شكور سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرقيب، أي المطلع على ما في القلوب وما حوته العوالم من الأسرار والغيوب، المراقب لأعمال عباده على الدوام، الذي أحصى كل شيء وأحاط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء وإن دق، الذي يعلم ما أسرته السرائر من النيات الطيبة والإرادات الفاسدة. ومن تعبد الله باسمه الرقيب أورثه ذلك المقام المستولي على جميع المقامات، وهو مقام المراقبة لله في حركاته وسكناته، لأن من علم أنه رقيب على حركات قلبه وحركات جوارحه وألفاظه السرية والجهرية واستدام هذا العلم، فإنه لا بد أن يثبر له هذا المقام الجليل. وهذا سر عظيم من أسرار المعرفة بالله، انظروا إلى ثمراته وفوائده العظيمة وإصلاحه للشؤون الباطنة والظاهرة.
الرقيب هذا اسم من الأسماء الحسنى الثابتة في كتاب الله عز وجل، والمعنى أي المطلع على ما في القلوب وما حوته العوالم من الأسرار والغيوب، المراقب لأعمال عباده على الدوام، المراقب لأعمال عباده على الدوام، فهو مطلع عليهم على أعمالهم كلها حسنها وسيئها. قال سبحانه وتعالى في سيء العمل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا، وكان الله بما يعملون محيطا. فهو سبحانه وتعالى محيط بالعباد، مطلع عليهم، لا تخفى سبحانه وتعالى عليه من العباد خافية. وفي جانب العمل الصالح يقول الله سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى شهيد ورقيب ومطلع على أعمال العباد، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولهذا يقول الشيخ: ومن تعبد الله باسم الرقيب أورثه ذلك المقام المستولي على جميع المقامات وهو مراقبة الله. وكم هو عظيم بالعبد ونافع له غاية النفع في استقامته وصلاح سلوكه أن يكون دائما مراقبة، يراقب الله. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فيستحضر دائما اطلاع الله له، إن كان في طاعة وعبادة عمل على تكميلها وتحسينها وتتميمها، لأنه يستحضر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. وإذا كان في تحركت نفسه لمعصية كفها وزجرها عن المعصية، لأنه يستحضر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. فمقام المراقبة مقام المراقبة هذا مقام عظيم يكون به صلاح العبد في سلوكه وأعماله كلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القريب المجيب، أي هو تعالى القريب لكل أحد، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وقربه تعالى نوعان: قرب عام بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، فهو أقرب إلى كل أحد من نفسه، وقرب خاص من عابديه وداعيه ومحبيه، قرب لا يدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده وحضور القلب عنده في تلك الحال التي حصل فيها القرب. ومن آثاره الإجابة للداعين والإثابة للعابدين، وما أحسن اقتران القريب بالمجيب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأين كانوا وعلى أي حال كانوا، كما وعدهم بهذا الوعد المطلق. وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه، ولهذا عقب ذلك بقوله فليستجيبوا لي، أي فإذا استجابوا لي أجبتهم. وتقدم الحديث الذي فيه حالة المحب المستجيب لربه بفعل النوافل بعد الفرائض، وأن الله يقول ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. وهو المجيب أيضا إجابة خاصة للمضطرين، كما قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وكذلك من انقطع رجاؤه من المخلوقين وقوي طمعه وتعلقه بالله رب العالمين، فما أسرع الإجابة لهذا. وكلما قويت حاجة العبد وقوي طمعه بربه حصل له من الإجابة بحسب ذلك.
قال رحمه الله القريب المجيب، هذان الاسمان ثابتان لله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. والقريب هو قربه سبحانه وتعالى من عباده وأصفيائه وأوليائه، ومقتضى هذا القرب أنه يقبل دعواتهم ويحقق رجاءهم ولا يخيب آمالهم ويغفر زلاتهم سبحانه وتعالى، ويقبل أيضا عباداتهم وطاعاتهم جل وعلا. ولهذا الأقرب في دلالة هذا الاسم هو القرب الخاص. القرب الخاص يعني بعض أهل العلم يقسم القرب إلى عام وخاص، لكن الأقرب أن القرب إنما هو خاص، الذي ينقسم المعية إلى خاصة وعامة. المعية العامة في مثل قوله وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا، والخاصة إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، إلى غير ذلك من الآيات. فالمعية عامة وخاصة، أما القرب لا يكون إلا خاصا، وهذا حققه ابن القيم رحمه الله وغيره من العلم. ولابن القيم تحقيق في هذا في كتابه الصواعق المرسلة وفي غيره من كتبه. والاستدلال بقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد على العلم على القرب العام ليس واضحا في الاستدلال بالآية عليه، لأن الصحيح أن هذا القرب كما يدل عليه السياق بالملائكة، نحن أقرب إليه بملائكتنا، ولهذا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد مثلها كذلك. فالحاصل أن القرب هو قرب خاص بالأولياء والأصفياء والمتقين من عباد الله، فيه من لطف الله بهم وتوفيقه وتسديده جل وعلا، ومن آثاره إجابة لدعاء الداعين والإثابة للعابدين. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبالمناسبة مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذه الآية، هذه الآية الكريمة وقعت في سورة البقرة في أثناء آيات الصيام، لأن قبلها ثلاثة أو أربع آيات كلها في الصيام، وبعدها آية في الصيام. وهذا يدل على أن لرمضان شهر الصيام خصوصية في الدعاء، لرمضان خصوصية في الدعاء، وأن الإجابة فيه للدعاء أحرى وهو شهر إجابة للدعوات وإقالة للعثرات وغفران للذنوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحسيب الكافي الحفيظ.
أعد قوله: وهو المجيب أيضا إجابة خاصة.
قال رحمه الله تعالى: وهو المجيب أيضا إجابة خاصة للمضطرين، كما قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وكذلك من انقطع رجاؤه من المخلوقين وقوي طمعه وتعلقه بالله رب العالمين، فما أسرع الإجابة لهذا. وكلما قويت حاجة العبد وقوي طمعه بربه حصل له من الإجابة بحسب ذلك.
هذا من الإجابة أن هناك إجابة خاصة للمضطرين، يدل عليه قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هذا المعنى حقيقة كثير من الناس يغفل عنه، خاصة في ضرورته وشدته. مثلا شخص يعاني من وطأة الألم وشدته أو الهموم والأحزان، ثم يلقى بعض من يتوسم فيهم الصلاح ويقول: ادعو الله لي، أنا في كربة، أنا في شدة. هو إن دعا لنفسه، دعوته ما نوعها؟ ما نوعها؟ دعوة مضطر. والآخر عندما يدعو له ربما يدعو له مجاملة، ادعو لي، يقول: الله يسر أمرك. يعني قد يدعو ليست دعوة إلحاح وإقبال، وإنما دعوة عطف ومجاملة. لكن هو إن دعا لنفسه، دعوته لنفسه دعوة مضطر، لأنه هو الذي يحس بمعاناة نفسه، يحس بآلام نفسه. كثير الناس يغفل عن هذا المعنى: أمن يجيب المضطر إذا دعا. هذا يجب أن يفقه. ولهذا من جميل ولطيف ما يذكر أن مطرف بن عبد الله بن الشخير من علماء التابعين عاد مريضا، فقال له المريض: ادعو الله لي. فقال له مطرف بن عبد الله: ادعو لنفسك، أمن يجيب المضطر. قال: ادعو لنفسك، نبهه على هذا المعنى. قال: ادعو لنفسك أمن يجيب المضطر، يعني أنت إذا دعوت لنفسك في هذه الحال دعوتك دعوة مضطر، ودعوة المضطر مستجابة. أما غيرك الأمر مختلف، قد يدعو لك وهو لا يحس بحجم المعاناة التي أنت فيها والألم الذي أنت فيه والضرورة التي أنت فيها، وربما تحدثه عن آلامك ويظن أنك تبالغ وأن الأمر فيك أهون من ذلك، وهذا يحصل كثير. لكن هذا من الفقه العظيم في معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. أمن يجيب المضطر إذا دعا، هذه إجابة خاصة يقول الشيخ للمضطرين. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.